أبواب مواقيت الإحرام وصفته وأحكامه. باب المواقيت المكانية وجواز التقدم عليها. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: وقت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لأهل المدينة ذا الحليفة، ولأهل الشام الجحفة، ولأهل نجد قرن المنازل، ولأهل اليمن يلملم، قال: فهن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن لمن كان يريد الحج والعمرة، فمن كان دونهن فمهله من أهله، وكذلك حتى أهل مكة يهلون منها. وعن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: يهل أهل المدينة من ذي الحليفة، ويهل أهل الشام من الجحفة، ويهل أهل نجد من قرن. قال ابن عباس: وذكر لي ولم أسمع أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: ومهل أهل اليمن من يلملم. متفق عليهما. زاد أحمد في رواية قال ابن عمر: وقاس الناس ذات عرق بقرن. وعن ابن عمر قال: لما فتح هذان المصران أتوا عمر بن الخطاب فقالوا: يا أمير المؤمنين، إن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حد لأهل نجد قرنا، وإنه جور عن طريقنا، وإنا إن أردنا أن نأتي قرنا شق علينا. قال: فانظروا حذوها من طريقكم. قال: فحد لهم ذات عرق. رواه البخاري. وروي عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم وقت لأهل العراق ذات عرق. رواه أبو داود والنسائي. وعن أبي الزبير أنه سمع جابرا رضي الله عنه سئل عن المهل فقال: سمعت أحسبه رفع إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال: مهل أهل المدينة من ذي الحليفة، والطريق الآخر الجحفة، ومهل أهل العراق ذات عرق، ومهل أهل نجد من قرن المنازل، ومهل أهل اليمن من يلملم. رواه مسلم وكذلك أحمد وابن ماجه ورفعاه من غير شك. والنص بتوقيت ذات عرق ليس في القوة كغيره، فإن ثبت فليس ببدع وقوع اجتهاد عمر على وفقه، فإنه كان موفقا للصواب. وعن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم اعتمر أربع عمر في ذي القعدة إلا التي اعتمر مع حجته، عمرته من الحديبية ومن العام المقبل ومن الجعرانة حيث قسم غنائم حنين، وعمرته مع حجته. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: نزل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم المحصب، فدعا عبد الرحمن بن أبي بكر فقال: أخرج بأختك من الحرم فلتهل بعمره، ثم لتطف بالبيت، فإني أنتظركما هاهنا. قالت: فخرجنا فأهللت، ثم طفت بالبيت وبالصفا والمروة، فجئنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وهو في منزله في جوف الليل، فقال: هل فرغت؟ قلت: نعم. فأذن في أصحابه بالرحيل، فخرج فمر بالبيت فطاف قبل صلاة الصبح، ثم خرج إلى المدينة. متفق عليهما. وعن أم سلمة رضي الله عنها قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: من أهل من المسجد الأقصى بعمرة أو بحجة غفر له ما تقدم من ذنبه. رواه أحمد وأبو داود بنحوه وابن ماجه، وذكر فيه العمرة دون الحجة.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، صلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه من اهتدى بهداه، أما بعد، فهذه الأحاديث كلها تتعلق بمواقيت. قد ثبت عنه صلى الله عليه وسلم في الأحاديث الصحيحة، حديث ابن عباس وغيره، أنه وقت لأهل المدينة ذا الحليفة، وأحرم منها عليه الصلاة والسلام في عمره وفي حجة الوداع، وأوقت لأهل الشام وهو الطريق الثاني المدينة الجحفة من ساحل البحر، وأوقت لأهل النجد قرن المنازل، ولأهل اليمن يلملم، وقال: هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج والعمرة، ومن كان دون ذلك هو مهلهم حيث أنشأ حتى أهل مكة من مكة. وجاء في حديث عائشة وجابر وأحاديث أخرى توقيت ذات عرق لأهل العراق، وصح عن عمر رضي الله عنه أنه وقتها لأهل العراق لم تبلغه السنة، فلما سألوه قال انظروا حذوها من طريقكم، ووقت لهم ذات عرق فوافق اجتهاد والسنة. هذه كلها تدل على هذا المعنى، وأن من أراد الحج والعمرة يحرم من هذه المواقيت، إن كان من أهل المدينة ومن جاء من طريق المدينة أحرم من ذي الحليفة، وتسمى الآن أبيار علي، سواء الحج ولا عمرة أو بهما. والأفضل بعمرة إذا كان في أشهر الحج يكون بعمرة حتى يفرغ منها، ثم يلبي بالحج وقته في الثامن من ذي الحجة، وإذا العمرة في أي وقت لبى أيضا من الميقات ذي الحليفة، سواء كان من أهل المدينة أو جاء من طريق المدينة. أما إذا من طريق الشام أو المغرب أو جهات أفريقيا فيحرم من الجحفة، من رابغ سمى رابغ اليوم، إذا كان من طريق البحر أو من طريق الساحل يحرم من الجحفة من رابغ، أما إن جاء من طريق المدينة يحرم من ميقات المدينة. أما أهل النجد وأهل الشرق وأهل الطائف فمن قرن المنازل، ويسمى الآن السيل، ويسمى وادي قرن. أما أهل اليمن فإحرامهم من يلملم، محل معروف، وأهل العراق من ذات عرق كما تقدم. وهذه مواقيت لا مر عليها من جهة الأرض أو من جهة الجو أو من جهة البحر، مر عليها برا أو بحرا أو جوا أحرم منها، أو مما يحاذيها، مر فوقها أو مما يحاذيها. إذا مر اليمني فوق يلملم وما يحاذيها أحرم في الجو، وإذا مر من طريق المدينة على الحليفة أحرم منها من طريق الجو، وإذا مر بالرابغ من طريق الجو أحرم منها أو ما يحاذيها، وهكذا قرن المناسك. وحديث جابر وإن كان فيه شك هو يؤيد ما رواه عائشة في ميقات ذات عرق، ويؤيد ما رواه ابن عمر وابن عباس في المواقيت. ويدل الحديث ابن عباس أيضا على أن من كان دون ذلك مهلم من حيث أنشأ، إذا كان دون المواقيت يحرم من مكانه من محله من أهله، مثل جدة من جدة، أهل الشرايا من الشرايا، أم السلم من أم السلم، وهكذا. كل من كان دون ميقات محله من أهله بالحج والعمرة، كما قال صلى الله عليه وسلم ومن كان دون ذلك فمحله من حيث أنشأ، واللفظ الآخر من أهله، حتى أهل مكة من مكة، حتى أهل مكة إذا أرادوا الحج يحرمون من مكة، وإن كان فيها حلالا إذا أراد الحج يحرم من مكة، من كما فعل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بأمره لما حلوا أحرموا مكة بالحج يوم الثامن. لكن من أراد العمرة من أهل مكة يخرج إلى الحل، كما أمر النبي عائشة أن تحرم من الحل خارج الحرم، لما أرادت العمرة أمر عبد الرحمن أخاها أن يعمرها من التنعيم خارج الحرم، فإذا أراد أهل مكة العمرة خرجوا إلى خارج الحرم تنعيم أو جعرانة أو غيرهما من الحل، هذا هو الواجب في العمرة خاصة. أما الحج فيحرم مكانه من مكة. أما حديث سلمة في الحرام من الشام هو حديث ضعيف لا يثبت عند أهل العلم، والصواب أن كل من أراد الحج يحرم من الميقات لا يحرم قبل ذلك، السنة والمشروع أن يحرم من الميقات لا يتقدمه. الرسول صلى الله عليه وسلم خرج من المدينة وأحرم من الميقات، وقت للناس هذه المواقيت، فالسنة لكل مسلم إذا أراد الحج وعمرة أن يصبر حتى يأتي المواقيت ثم يحرم، هذا هو الأفضل. وإن أحرم قبلها أجزاه صح، لكن السنة أن لا يحرم قبلها، السنة يصبر حتى يأتي المواقيت ويحرم منها. وإذا كان يخشى من حادث يقول فإن حبسني حابس فمن حل حيث حبسني، إذا كان يخشى حوادث السيارات أو غيره أو مريض يخشى أن يعجز، لأن الرسول قال لفاطمة لضباعة بنت الزبير بنت عمه بضباعة لما قالت إنها شاكية وتريد الحج قال حجي واشترطي أن ما حل حيث حبسني. فإذا كان الإنسان يخشى من أحداث السيارات أو من مرض أو غير هذا يقول عند الإحرام فإن حبسني حابس فما حلي حيث حبسني، فإذا منعه مانع من مرض أو غيره حل من دون شيء ولا شيء عليه شيء. وفق الله الجميع وصلى الله وسلم على محمد. نعم نعم لا ما له حصل عليهم عبرة مثل غيرهم تعمهم الأدلة. نعم ما أتذكر شيء لكن ثبت الأدلة بجواز الأمر الحلق والتقصير في العمرة والحج. وثبت عنه صلى الله عليه وسلم قال لأم أولاد جعفر أمرهم تحلق رؤوسهم فالحلق لا بأس به إن دعت الحاجة إن شاء حلق وإن شاء ترك ربع رأسه. أما في الحج والعمرة هو مخير والحلق أفضل إلا إذا قدم قرب الحج للعمرة فإنه يقصر حتى يبقى بقية الرأس للحج وحلق وحلق في الحج. إذا قدم في القعدة مثلا فالأفضل التقصير حتى يكون الحلق في حلة من الحج. نعم معروف معروف. نعم
باب دخول مكة بغير إحرام لعذر. عن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم دخل يوم فتح مكة وعليه عمامة سوداء بغير إحرام، رواه مسلم والنسائي. وعن مالك عن ابن شهاب عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم دخل مكة عام الفتح وعلى رأسه المغفر، فلما نزعه جاءه رجل فقال ابن خطل متعلق بأستار الكعبة، قال اقتلوه. قال مالك ولم يكن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يومئذ محرما، رواه أحمد والبخاري. باب ما جاء في أشهر الحج وكراهة الإحرام به قبلها. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال من السنة ألا يحرم الرجل بالحج إلا في أشهر الحج، أخرجه البخاري. وله عن ابن عمر قال أشهر الحج شوال وذو القعدة وعشر من ذي الحجة. وللدارقطني مثله عن ابن مسعود وابن عباس وابن الزبير رضي الله عنهم. وروى أبو هريرة رضي الله عنه قال بعثني أبو بكر في من يؤذن يوم النحر بمنى لا يحج بعد العام مشرك ولا يطوف بالبيت عريان ويوم الحج الأكبر يوم النحر، رواه البخاري. وعن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم وقف يوم النحر بين الجمرات في الحجة التي حج فقال أي يوم هذا؟ قالوا يوم النحر، قال هذا يوم الحج الأكبر، رواه البخاري وأبو داود وابن ماجه.
الحمد لله صلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهن. أما بعد، هذه الأحاديث تدل على أن من دخل مكة من قصد مكة لغير الحج والعمرة لا يلزمه الإحرام، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لما وقت مواقيت قال هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج والعمرة. فالذي يأتي مكة للتجارة أو لزيارة بعض أقاربه أو لأسباب أخرى ولم يقصد الحج والعمرة لا يلزمه الإحرام، يدخل بغير إحرام. والدليل على هذا حديث ابن عباس المتقدم، هو قوله صلى الله عليه وسلم في المواقيت هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج والعمرة، فدل ذلك على أن لما أراد الحج والعمرة لا يلزمه الإحرام. والدليل على هذا أيضا أنه صلى الله عليه وسلم في عام الفتح دخل على رأسه المغفر وعلى عمامة سوداء لم يحرم، لأنه جاء لقتالهم وفتح مكة ولم يأتي العمرة ولا الحج، فلهذا جاء غير محرم ودخل مكة وعلى رأسه المغفر وعمامة سوداء، فدل على أن الإنسان الذي أراد مكة من غير قصد الحج والعمرة لا يلزمه الإحرام. وفي الأثار المذكورة عن ابن عباس وابن عمر وابن الزبير وغيرهم دلالة على أن أشهر الحج هي شوال وذو القعدة وذو الحجة، هذه أشهر الحج التي قال فيها سبحانه الحج أشهر معلومات شهران وثلث شهر عشرة أيام، هذه أشهر الحج، أطلقت الأشهر على شهرين وبعض الثالث، فشوال وذو القعدة وذو الحجة هي أشهر الحج. ولا ينبغي ولا يشرع الإحرام بالحج قبلها. إذا جاء مكة لا يلبي بالحج قبل شوال، يلبي بالعمرة فقط. إذا جاء في رمضان أو في شعبان أو في رجب أو غيرها السنة يلبي بالعمرة في الميقات. أما إذا جاء في أشهر الحج يلبي بالحج لا بأس، ولكن العمرة أفضل. يلبي بالعمرة يطوف ويسعى ويقصر ويحل ثم يلبي بالحج يوم الثامن، هذا هو الأفضل. إذا جاء إلى مكة في أشهر الحج يدخلها بالعمرة، يلبي بالعمرة يطوف ويسعى ويقصر أو يحلق ويحل، ثم إذا جاء يوم الثامن من ذي الحجة لبى بالحج وخرج إلى منى كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع. وكان بعث منادين ينادون في يوم النحر وأيام منى في حجة الصديق سنة التاسعة، ينادون ألا يحج بعد العام مشرك، ولا يطوف بيت عريان، ولا يدخل الجنة إلا نفس مؤمنة، ومن كان له عهد عند رسول الله فهو على عهده، ومن ليس له عهد فله مدة 4 أشهر إن أسلم وإلا قتل. كان المنادون ينادون بهذا في يوم النحر وأيام منى في حجة الصديق السنة التاسعة من الهجرة. ثم نادى بها أيضا، أمرهم أن ينادوا بها النبي صلى الله عليه وسلم في هذا العام. فالصديق أمر والنبي أمر، الصديق أمر لأن الرسول أمره بذلك، وبين صلى الله عليه وسلم أن يوم النحر هو يوم الحج الأكبر الذي قال فيه سبحانه وآذان من الله ورسوله إلى الناس يوم الحج الأكبر، هو يوم العيد يوم النحر يوم عيد النحر. والله جل وعلا يقول إنما المشرك نجس فلا يقرب المسجد الحرام بعد عامهم هذا، حرم الله دخول الكافر الحرم المكي سواء كان يهودي أو نصراني أو وثني. ولهذا نادى النبي صلى الله عليه وسلم في سنة 9 بأن جميع من كان على الشرك لا يحج حتى يسلم. وكانت الجاهلية يطوف من بيت عراة، فنادى في الناس أن لا يطوف بيت عريان، هذا من جهلهم يطوفون عراة، فنهاهم النبي عن هذا عليه الصلاة والسلام، وبين أنه لا يدخل الجنة إلا نفس مؤمنة، وأن كفار لا يدخل الجنة، إنما الجنة لأهل الإسلام لأهل الإيمان، والله حرم الجنة على الكافرين. قال تعالى إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار. والجنة وعدها الله المتقين وعدها الله المؤمنين، إن المتقين في جنات وعيون، وعد الله المؤمنين من جنات تجري من تحتها الأنهار. والمتقي هو الذي وحد الله وأطاعه، والمؤمن هو الذي وحد الله وأطاعه، فالمتقون والمؤمنون هم المهتدون، هم المسلمون حقا، هم الذين أخلصوا لله العبادة وخصوه بالعبادة واتبعوا رسوله محمد صلى الله عليه وسلم وأدوا فرائض الله وتركوا محارم الله، يسمون المتقين، يسمون المؤمنين، يسمون المسلمين، يسمون المتقين والأبرار، يسمون المهتدين. فالإسلام هو الهدى وهو التقوى وهو البر وهو الإيمان وهو توحيد الله وطاعته. فكل من وحد الله وطاعه واستقام على دينه يسمى مؤمنا ويسمى متقيا ويسمى مسلما ويسمى مهتديا ويسمى برا. قال تعالى ولقد جاءهم من ربهم الهدى إن الأبرار لفي نعيم إن المتقين في جنات وعيون. فالواجب على جميع المكلفين من الجن والإنس أن يتقوا الله وأن يخصوه بالعبادة دون كل ما سواه، فلا يعبدوا إلا الله ولا يستغيثوا إلا به ولا يتوكلوا إلا عليه ولا يذبحوا إلا له ولا ينذروا إلا له، العبادة حقه كما قال سبحانه وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. قال تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فالذي يأتي أصحاب القبور يقول يا صاحب القبر أغذني انصرني أو أجرني أو أنا في حسبك أو جوارك أو يسأل الجن أو يسأل الكواكب أو الأصنام، هذا الشرك الأكبر، هذا عبادة غير الله، هذا الشرك الأكبر الذي فعله الجاهلية. ولكن يقول يا الله اغفر لي، يا الله ارحمني، يا الله انصرني، يطلب ربه يستعيذ به يستغيث ويلتجأ إليه يسأله تفريج الكروب والنجاة من النار ودخول الجنة، يقول سبحانه ادعوني أستجب لكم وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعان. أما دعاء الأموات وأصحاب القبور أو الأصنام أو الجن أو الاستغاثة بهم أو الأنبياء أو الملائكة دعاءهم والاستغاثة بهم والنذر لهم والذبح لهم كل هذا شرك أكبر. دعاء الأموات وإن كانوا أنبياء شرك أكبر. وهكذا دعاء الملائكة أو دعاء الجن شرك أكبر. يقول يا جن الظهيرة يا جن كذا أغيثونا انفعونا أو يا ملائكة الله انصرونا كل هذا شرك أكبر. أو يدعو أصحاب القبور أو يسأل الأصنام أو الكواكب والنجوم كل هذا من الشرك الأكبر، لأن الله يقول ادعوني أستجب لكم، ويقول سبحانه ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون، ويقول سبحانه ولقد أوحي إليك وإلى من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الكافرين، ويقول جل وعلا إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار، ويقول سبحانه بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. فجميع العباد من جن وإنس وعرب وعجم وذكور وإناث يجب عليهم أن يعبدوا الله وحده، إياك نعبد وإياك نستعين، وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدوا. والعبادة هي توحيده، هي طاعة أوامره، ترك نواهيه، الاستغاثة به، النذر له، الذبح له، التوكل عليه، خوفه ورجاؤه، هذه عبادته سبحانه وتعالى. فإذا صرف العبد منها شيئا لغير الله من الأموات أو الجن أو الشجر أو الحجر أو الأصنام أو الكواكب جعله شريكا لله، صار مشركا بالله نسأل الله العافية، داخلا في قوله تعالى ولقد أوحي إليك وإلى لئن أشركت ليحبطن عملك وتكونن من الخاسرين بل الله فاعبد وكن من الشاكرين، وداخل في قوله جل وعلا إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. فعلى كل مكلف يتقي الله وأن يعبد الله وحده وأن يخصه بالعبادة وأن يتابع رسوله محمد صلى الله عليه وسلم وأن ينقاد لشرع الله وأن يستقيم على دين الله وأن يؤدي ما أوجب الله وأن يحذر ما حرم الله يرجو ثواب الله ويخشى عقاب الله. هذا هو الإسلام، هذا هو العبادة التي أنت مخلوق لها، هذا هو الدين والهدى، هذا هو الإيمان. نسأل الله لجميع التوفيق والهداية.
باب جواز العمرة في جملة الترمذي، لكنه له من حديث أم معقل وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم اعتمر أربعا إحداهن في رجب، وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم اعتمر أربعا إحداهن في رجب، رواه الترمذي وصححه. وعن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم اعتمر عمرتين، عمرة في ذي القعدة وعمرة في شوال، رواه أبو داود. وعن علي رضي الله عنه قال في كل شهر عمرة، رواه الشافعي رحمه الله.
هذه الحديث تتعلق بالعمرة، ويدل الحديث الأول على أن العمرة في رمضان لها مزية كبيرة وأنها تعدل حجة، عمرة في رمضان تعدل حجة، هذا يدل على فضل العمرة في رمضان سواء في أوله أو في وسطه أو في آخره، في هذا الفضل كما ثبت عنه صلى الله عليه وسلم. والعمرة مشروعة في كل وقت، ليس لها وقت محدود بل في جميع السنة، يقول صلى الله عليه وسلم العمرة هي العمرة كفارة لما بينهما، والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة، فلم يحدد لها وقتا، بل قال العمرة هي العمرة كفارة لما بينهما والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة، متفق على صحته. قد اعتمر صلى الله عليه وسلم في القعدة، الصواب أنها أربع عمر، عمرة في عمرته التي صد عنها في القعدة، وعمرته يوم عام القضاء في سنة سبع، وعمرته في عام الفتح من الجعرانة، والرابعة مع حجته حجة الوداع. أما قول عائشة هنا في شوال أحدهن في شوال في نظر الظاهر وهم، والمحفوظ أنها كلها في ذي القعدة، هذا المحفوظ. كذا يقولها في رجب، قول ابن عباس أنه وقع عمرة في رجب، المحفوظ أن العمر كلها في ذي القعدة، وهذا وهم من ابن عباس رضي الله عنه. ويروى مثل ذلك عن ابن عمر قال العلماء فيهن المحفوظ أنها كلها في ذي القعدة، ولكن الأمر واسع، من يعتبر في رمضان، في ذي القعدة، في شوال، في شعبان، في رجب، في أي وقت، الأمر واسع والحمد لله. العمرة كل أوقات زمن لها، لكن أفضلها في رمضان ثم في ذي القعدة، لأن الرسول أتمر في ذي القعدة. وإذا أتمر في شوال أو في رجب أو شعبان أو ربيع أو جماد، لا كل ذلك الأمر واسع. وقد اعتمرت عائشة رضي الله عنها في ذي الحجة بعد الحج، أمرها النبي صلى الله عليه وسلم بعد الفرع من الحج، أرسل معها أخاها عبد الرحمن وأمرها من التنعيم في ليلة 13، بل في ليلة 14، دل على التوسعة في ذلك وأن الأمر واسع والحمد لله. أما ما يروى عن علي أنه قال عمرة في كل شهر، فهذا فيه في صحة نظر، في صحة عن علي نظر. النبي صلى الله عليه وسلم لم يعتبر في كل شهر، وكان في عام الفتح فقام مدة طويلة ولم يعتبر إلا واحدة في ذي القعدة. فالعمرة ليس لها حد محدود، في شهر أو في شهرين أو في ثلاث، الواجب مرة في العمر والباقي مستحبة. فقول عمر رضي الله عنه قد يكون من اجتهاده صح، لكن لا دليل على ذلك، ولا أظن يصح عن علي، ولو قال بعضهم من الإسناد الصحيح لا أظن يصح عن علي رضي الله عنه. بل العمرة في كل وقت، ولا تعين في شهر ولا في شهرين، متى شاء. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم العمرة إلى عمرة كفارة لما بينهما، ولم يحدد حدا. وعائشة رضي الله عنها اعتبرت عمرتين في شهر واحد، عمرة مع حجها وعمرة في بعد نزولها من ليلة 14. فالأمر في هذا واسع والحمد لله، وفق الله الجميع.